أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل البحث، وكان الكلام في الفرق والفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. وقلنا الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية في الأحكام الشرعية، طبعا قضية حقيقية شرعية أو للحكم الشرعي أو في الحكم الشرعي، وقضية خارجية شرعية أو للحكم الشرعي أو في الحكم الشرعي. فقلنا الفارق الأول الفرض والتقدير. ففي القضية الحقيقية، مع الاحتفاظ بالنقاش الذي ذكرناه في البحث السابق، قلنا ففي القضية الحقيقية فإن الحكم يتعلق ويثبت على الطبيعة المقدرة، على الموضوع المقدر الوجود، على الطبيعة المقدرة الوجود، على الفرض والتقدير. والطبيعة المقدرة تمثل الشرط في القضية الحقيقية الشرطية في القضية الحقيقية، وطبعا تبرز بالجملة الشرطية. والحكم، أذن الطبيعة المقدرة تمثل الشرط في القضية الحقيقية، والشرطية هي طبعا تكون دائما شرطية، أما بالمعنى فهي دائما فيها معنى أو لها معنى الشرطية هذه القضايا الحقيقية. وفي الخارج في المبرز في عالم الإبراز فتكون يعني بهيئة أو بصورة الجملة الشرطية، وإذا أتت بصورة الجملة الحملية كما بينا في التنبيه وكانت تدل على المعنى الشرطي ومعنى الشرط والجزاء فهي قضية حقيقية، هذا شيء ثابت. إذن والطبيعة المقدرة تمثل الشرط في القضية الحقيقية الشرطية، والحكم يمثل الجزاء في القضية الحقيقية الشرطية. وكلما صدق الشرط صدق الجزاء. وعليه فإننا مثلا نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالما لوجب إكرامه، هذا في القضية الحقيقية، لأن هذا الجاهل واحد مصادق الطبيعة المقدرة والمفترضة. ففي عالم الفرض والتقدير يصدق على الجاهل القول والنسبة لو كان هذا عالما لوجب إكرامه. أما القضية الخارجية، ولا زال الكلام في الفرق الأول والفرق الأول وهو الفرض والتقدير. أما القضية الخارجية والتي تعتمد على الإحصاء الشخصي، على العزل الشخصي، على التشخيص والتحديد والتمييز الشخصي من قبل المولى، فلا يتم فيها ما ذكرناه في مثال الجاهل، أي أن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا لا في القضية الخارجية ولا في موضوع القضية الخارجية. أليف، فالجاهل غير داخل فعلا في القضية الخارجية ولا في موضوع القضية الخارجية، هو غير داخل فعلا لأن موضوع القضية هو العالم وليس الجاهل. والجاهل غير باء، والجاهل غير داخل فرضا ولا تقديرا أيضا، لأن القضية ليست قضية حقيقية وإنما الكلام في القضية الخارجية، والقضية الخارجية ليس فيها الفرض والتقدير. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني، الفارق الأول الفرض والتقدير، هذا العنوان للفارق الأول. الفارق الثاني الموضوع. فالقضية الحقيقية موضوعها وصف كلي دائما، وفي المقابل طبعا مقابل هذا الكلام بلحاظ هذا الكلام وصف كلي دائما، هناك الوصف ليس كليا، أو قلنا عندما يشار إليه بهذا فهو وصف جزئي، هنا وصف كلي في الحقيقية وهناك وصف جزئي. إذن نقول القضية الحقيقية موضوعها وصف كلي دائما وهو مفترض ومقدر الوجود، فيترتب قلنا عندما نقول مفترض يعني على نحو الفرض والتقدير، وليس مفترض أي مسلم الوجود، هذا شيء واضح قلناه. نقول القضية الحقيقية موضوعها وصف كلي دائما وهو مفترض ومقدر الوجود، فيترتب عليه الحكم على هذا الموضوع المفترض والمقدر، سواء كان الموضوع وصفا عرضيا كالعالم أم كان وصفا ذاتيا كالإنسان، هذا في القضية الحقيقية. أما القضية الخارجية فموضوعها الذات الخارجية، والذات الخارجية هي التي تقبل أن يشار إليها في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. إذن لاحظ حتى بهذا العنوان يعني لنقل نوع من الدقة، ولو لم يكن ملتفت إليه فنحن نحاول أن نبرز هذا العنوان حتى نفرق بين الأمرين مجرد للبيان والتوضيح. نقول هناك قال عبارة عن وصف كلي، هنا قال ذات، فعندما نتحدث عن ذات ونضيف لها ذات خارجية فهذا يدل على التشخيص، يدل على الجزئية، وهناك وصف، والوصف بما هو ممكن أيضا أن يستفاد منه الكلية، لكن عندما يضيف إليه وصف كلي دائما فتدل على الكلية بصورة واضحة. لاحظ أما القضية الخارجية فموضوعها الذات الخارجية، والذات الخارجية هي التي تقبل أن يشار إليها في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة، وعليه فالذات الخارجية وما يقال عنه ويشار إليه بهذا خارجان فهو محقق الوجود. إذن ما دام الكلام في المحقق الوجود فلا كلام في الفرض والتقدير، فهو محقق الوجود فلا معنى لتقدير وجوده. إذن الموضوع هناك موضوع في القضية الحقيقية هو موضوع كلي دائما وهو موضوع مفترض ومقدر الوجود، بينما في القضية الخارجية فهو موضوع خارجي يشار إليه بهذا خارجا فهو محقق ولا معنى للفرض والتقدير بخصوصه. فلا معنى لتقدير وجوده أي يستحيل التقدير والافتراض فيها في الذات الخارجية، وعليه هنا يعطي هذا المثال، قلنا يفيد المثال هنا أو يفيد في باقي الفوارق، وقلنا يوجد تداخل في العبارات وفي الأمثلة والمثال حسب اللحاظ. وعليه إذا كان وصف، عندي وصف كالتدين، كان هذا الوصف له دخل في المكان، له دخل في الملاك، في ملاك الحكم. وعليه نقول إذا كان وصف ما كالتدين دخيلا في ملاك الحكم، كما إذا أراد المولى أن يحكم على المكلف بوجوب إكرام العلماء وكان لتدينهم دخل في ملاك الحكم، والحكم عندما يكون له دخل في ملاك الحكم يكون له دخل في الحكم، هذا شيء واضح. فالمولى يجعل حكمه على أحد نحوين، إما على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، لنلاحظ كل فرض من هذين الفرضين. نقول أليف في القضية الحقيقية المولى يريد أن يأمر بإكرام العلماء المتدينين، هذا الذي يريد أن يبين، لأن التدين له مدخلية في الملاك فله مدخلية في الحكم. فأليف نقول في القضية الحقيقية فإن المولى لا يتصدى بنفسه لإحراز وجود الوصف، لإحراز وجود التدين في المثال، لا يتصدى المولى، بل المولى كما أن الموضوع قد جعله على نحو الفرض والتقدير، فوصف الموضوع أيضا يجعله على نحو الفرض والتقدير، جزء الموضوع أيضا يجعله على نحو الفرض والتقدير، فلا يتصدى وإنما يقول على فرض تحقق هذا يتعلق به الحكم أو يوجد الحكم أو يثبت الحكم، هذا في القضية الحقيقية، هذا هو عالم التشريع، بهذا اللحاف بهذه الخصوصية في القضية الحقيقية. نعم، لأن الكلام في القضية الخارجية أيضا في عالم التشريع. نعم، فإن المولى لا يتصدى بنفسه لإحراز وجود الوصف التدين في المثال، بل يؤخذ وصف التدين، يؤخذ الوصف، بل يؤخذ على نحو الفرض والتقدير، هذا في القضية الحقيقية. فيجعل المولى الحكم على نحو القضية الشرطية الحقيقية من ناحية الشرط، فيقول مثلا أكرم، لاحظ، يجعل المولى الحكم على نحو القضية الشرطية الحقيقية، طبعا حقيقية قلنا بلحاظ الشرط والجزاء، بلحاظ الآن الشرط وهو الوصف المثال، فيقول مثلا، فيجعل هذا الوصف هو عبارة عن شرط، فيقول مثلا أكرم العلماء إذا كانوا متدينين. لاحظ، هذا الشرط هو التدين، هذا الذي يريد أن يبين أو نريد أن نبين من ناحية الشرط. أو يقول إذا كان العلماء متدينين وجب إكرامهم، أو يقول إذا ثبت أو إذا ثبت تدين العلماء وجب إكرامهم. هذا أليف في القضية الحقيقية. نأتي إلى باء في القضية الخارجية، نفس المثال، والمولى يريد أيضا أن يتصدى بنفسه للحكم ويجعل الحكم في قضية خارجية، ماذا يفعل؟ نقول باء في القضية الخارجية، فإن المولى كما يتصدى، لاحظ، في القضية الحقيقية المولى لا يتصدى لإحراز الموضوع، فلا يتصدى، يعني نقول المولى لا يتصدى لإحراز الموضوع، ولا يتصدى لإحراز أجزاء الموضوع، ولا يتصدى لإحراز وصف الموضوع. أما في القضية الخارجية فالمولى يتصدى بنفسه لإحراز الذات الخارجية، فيتصدى بنفسه لإحراز أجزاء الذات الخارجية إذا كانت من أجزاء، ويتصدى بنفسه لإحراز وصف الذات الخارجية. فإن المولى، وكل هذا هو نقول يتصدى لإحراز الموضوع، أو يتصدى لإحراز جزء الموضوع، أو يتصدى لإحراز وصف الموضوع، هذه في القضية الخارجية. في القضية الخارجية فإن المولى كما يتصدى بنفسه لإحراز الذات الخارجية، لإحراز الموضوع الخارجي، فإنه يتصدى لإحراز وجود الوصف، وجود التدين في المثال. هنا نقول وتبعا لما أحرزه، فإذا أحرز أن وصف التدين في المثال أو هذا الوصف موجود في كل الأفراد، فيجعل الحكم متعلقا بكل الأفراد، بالموضوع، بكل أفراده. وإذا كان الملاك الوصف غير موجود في كل الأفراد، بل موجود في بعض الأفراد، فيعلق الحكم فقط على هذه الأفراد التي يتوفر فيها الوصف الذي له مدخلية في الملاك. نقول في القضية الخارجية فإن المولى كما يتصدى بنفسه لإحراز الذات الخارجية، فإنه يتصدى لإحراز وجود الوصف التدين في المثال، وتبعا لما أحرزه من وصف التدين يجعل الحكم ويصدره. ففي المثال نقول أولا، فإذا أحرز وجود الوصف التدين عند جميع العلماء، فإنه يجعل الحكم على نحو القضية الخارجية، الكلام في القضية الخارجية، فيقول مثلا أكرم العلماء كلهم. ثانيا، أما إذا أحرز وجود الوصف التدين على البعض دون الآخرين، فإنه يجعل الحكم على نحو القضية الخارجية، والكلام قلنا في القضية الخارجية، فيقول مثلا أكرم العلماء إلا زيدا وبكرا وعمرا وفلانا وفلانا وهكذا. إذن الآن أيضا نحاول أن نقرأ هذا الموضوع الذي يعني إن شاء الله نكون قد أوفينا ما نريد من هذه المرحلة من شرح عن. فنقول أعطيناه عنوان الفوارق، إذن الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. نقول، وقال السيد قدست نفسه، وهناك فوارق بين القضيتين، أي القضية قلنا نعطيها عنوان الفوارق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. يذكر الفارق الأول، هنا تسجل الفارق الأول أو أولا أو الأول. فمن الفوارق أننا هذا الذي أعطيناه عنوان الفرض والتقدير، فمن الفوارق أننا بموجب القضية، هذا الفارق الأول، فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالمين، نشير إلى أي جاهل في أي قضية، في قضية أكرم العالم أو أكرم العلماء، ونقول لو كان هذا عالمين لوجب إكرامه. إذن فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل في قضية إكرام العلماء، نستطيع أن نشير إلى أي جاهل ونقول لو كان هذا عالمين لوجب إكرامه، ولا إشكال في هذه القضية، لأن الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، على الطبيعة المفترضة، وهذا مصداقها. هذا الجاهل أيضا مصداق للطبيعة في عالم الفرض والتقدير، لو كان عالما، لو صار عالما، لو فرضنا أنه عالم، لو قدر له العلم، أي شيء تريد أن تعبر، نقول وكلما صدق الشرط، كلما صدق الموضوع أو كلما صدق الشرط صدق الجزاء، وهذا ذكرناه في القضية الحقيقية. هنا أما في القضية الخارجية يقول خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على سجل هذه، ضع هذه، ضع تحت هذه خطا، ضع هذه بين قوسين، تعتمد القضية الخارجية على أي شيء؟ على الإحصاء الشخصي للحاكم، واحدة على الفرض والتقدير وليس فيها إحصاء شخصي من قبل الحاكم، والأخرى ليس فيها الفرض والتقدير وإنما هي قضية خارجية والإحصاء فيها من قبل الحاكم، والإحصاء شخصي من قبل الحاكم. فتعتمد الآن، إذن نقول خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الإحصاء الشخصي للحاكم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، ليس داخل في القضية الخارجية، لا تنسى هذا الأمر، لا بالفعل، لا داخل بالفعل، لا بالفعل. لماذا لا بالفعل؟ يقول هو أما الأول فواضح، لأنه جاهل والجاهل ليس بعالم، فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها، ليس داخلا فيها أي في القضية الخارجية، سجل، لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. لماذا؟ يقول أما الأول، أي لا بالفعل، غير داخل بالفعل، لا بالفعل، أما الأول فواضح. لماذا واضح؟ نقول لأنه جاهل والجاهل ليس بعالم، إذن هو ليس من أفراد العالم، ليس من أفراد موضوع القضية. أما الثاني، أي لا على تقدير أن يكون عالما، ولا على تقدير أن يكون عالما، أي على فرض التقدير، على نحو الفرض والتقدير، أيضا غير داخل. لماذا؟ فلأن القضية الخارجية هي قضية خارجية مقابل القضية الحقيقية، فهي ليس فيها تقدير وافتراض، فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع ناجز، موضوع متحقق، موضوع خارجي، ذات خارجية، ضع خطا تحت ناجز. ثانيا، أو الفارق الثاني، وهنا سجلنا الموضوع، موضوع كلي، موضوع جزئي، موضوع شخصي، موضوع ناجز، موضوع خارجي، أي شيء تريد أن تسمي. نقول ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية، هذا الفارق الثاني، أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي دائما، ضع خطا تحت وصف كلي دائما، ويضاف إلى هذا وصف كلي دائما، لاحظ، و يفترض وجوده، غير موجود في الخارج، يعني حتى لو تصورنا، ولا ندخل بنقاش هذه القضية المنطقية لنقول، فلا نريد أن ندخل في تفصيل وصف كلي خارجي، فأضاف السيد هنا حتى تكون القضية واضحة، وصف كلي دائما، فحتى يدفع شبهة وجود وصف كلي في الخارج، فقال وصف كلي دائما في عالم الفرض والتقدير، فقال يفترض وجوده. إذن وصف كلي دائما في عالم الوصف في عالم الفرض والتقدير. ومن الفوارق أن موضوع القضية الخارجية وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا كالإنسان. هذا الموضوع في القضية الحقيقية، هذا أولا. هذا الفارق الثاني الكلام فيه، أولا الموضوع في القضية الحقيقية، وفيه ثانيا الموضوع في القضية الخارجية. لذلك قلنا الكلام في الموضوع، الفارق الثاني في الموضوع، أعطيناه عنوان الموضوع. وأما الموضوع في القضية الخارجية، هذه بين قوسين، هناك تضع أولا الموضوع في القضية الحقيقية بين قوسين، هنا ثانيا الموضوع في القضية الخارجية، فهو الذوات الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة. ومن هنا استحال التقدير، لاحظ يشار إليه في الخارج، فإذا يشار إليه في الخارج فلا نتصور فيه التقدير والافتراض. ومن هنا استحال التقدير، لأنه ما يقبل أن يشار إليه في الخارج بلحاظ أحد الأزمنة فلا يوجد فيه تقدير وافتراض لأنه مشار إليه. ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها، لأن لاحظ تقدير وافتراض، هذا الذي قلنا عالم التقدير والافتراض أو الفرض والتقدير، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجان لا معنى لتقدير وجوده، بل هو موجود ومتحقق وهو ناجز كما عبر قبل قليل، بل هو محقق الوجود وناجز. فإذا أو فإن كان وصف ما، هذا كما يدخل فيه مثال نحن ذكرناه هناك بعنوان مثال أو مثلا أو تطبيق أو توضيح، فإن كان وصف ما دخيلا، هذا التداخل قلنا في المثال في العبارات، فإن كان وصف ما، لاحظ تقدير ووجود قبل قليل، عالم فرض وتقدير ذكرناه في الفارق الأول أيضا أشير إلى هذا المعنى. نقول فإن كان وصف ما، فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية، كلام في القضية الخارجية، تصدى المولى نفسه، نفس المولى يتصدى، تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده. فإذا كان وصمة دخيلا في ملاك، يدخل في ملاك الحكم في القضية الخارجية، فهي قضية خارجية، وقلنا في القضية الخارجية المولى بنفسه يحصي، بنفسه يحرز. فنقول فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجوده، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم، وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم. ثم من يتصدى؟ فإن المولى، هذه قضية خارجية، فإن المولى يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم، ثم يقول أكرم أبناء عمك، أكرم أبناء عمك كلهم، أو يقول أكرم أبناء عمك إلا زيدا وعمرا وبكرا، يخرج من لم يتوفر ومن لم يتحقق فيه وصف التدين. هذا المولى هو الذي يحرز هذا الوصف تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جزءا. إذا أحرز تدين الجميع يقول أكرم أبناء عمك كلهم، وإذا أحرز تدين البعض فيقول أكرم أبناء عمك إلا، ويستثني من لم يحرز فيه وصف التدين. نقول وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، لاحظ إن كانوا صارت قضية شرطية، فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأن هذا الشرط لاحظ ليس أبناء العم هم المفترضون والمقدرون، وإنما الشرط هو المفترض والمقدر، أي التدين هو المفترض والمقدر. فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، هذا المقصود من ناحية هذا الشرط، بلحاظ التدين بلحاظ الوصف، لأنه قد افترض وقدر. الفارق الثالث تطبيق الوصف على أفراده، ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل، أن الوصف الدخيل في الحكم الذي أشرنا إليه التدين في المثال في باب القضايا الحقيقية، أن الوصف الدخيل في الحكم كالتدين الذي ذكرناه قبل قليل، أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى الوصف ينتفي الحكم. ونحن قلنا مسؤولية التطبيق، مسؤولية الإحراز في القضايا الحقيقية هي على المكلف. فالمكلف إذا لم يحرز الموضوع، إذا لم يحرز الوصف الذي له دخل، الذي له دخل في الملاك، فينتفي الحكم. إذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، لأن الحكم يتعلق بالموضوع. فإذا انتفى الموضوع صار الحكم من السالبة بانتفاء الموضوع. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى ينتفي الحكم لأنه مأخوذ في موضوعه. وإن شئت قلت لأنه شرط، لاحظ نقول انتفى الموضوع فينتفي الحكم، هنا نقول لا، يعني بعبارة أخرى نقول هو شرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. أي الوصف هو شرط، التدين في المثال هو شرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي الحكم، ينتفي الجزاء. وإن شئت قلت لأنه شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط. خلافا لباب القضايا الحقيقية فمن الذي يحرز الموضوع؟ المولى. فإن الأوصاف، لاحظ بلحاظ المكلف، فإن الأوصاف ليست شروطا حتى نقول شرط والجزاء معلق على الشرط ونحن نحرز الشرط، لا المكلف يحرز الشرط، لا ليس هذا ليس هذا في القضايا الخارجية. خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، قلنا موضوع القضية الخارجية منجز واقع موجود خارجي. أما الأوصاف فإن الأوصاف ليست، خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها. هذه الأوصاف الموضوعات في القضايا الخارجية يتصدى في الأحكام، يتصدى المولى لإحرازها. فهذه بعد تصدي المولى لإحرازها وبعد الإحراز نقول يتصور الملاك، طبعا يتصور الوصف فيتصور الملاك، فيدرك الملاك، فيصدق بالملاك، فيريد الملاك، تتولد الإرادة، وبعد ذلك يصدر الحكم، يصوغ ويصدر أو يصدر. فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها، كما بينا خلال الشرح ليس شروطا بلحاظ المكلف، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه. لاحظ هي التي هي شرط في إصدار الحكم، هي الشرط في جعل الحكم، هي علة لنقل في أو هي سبب في جعل الحكم وفي إصدار الحكم. وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازها فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدينه، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية ثبت الحكم. لاحظ، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الحقيقية فيثبت الحكم وعليك أن تمتثل، ثبت الحكم. لاحظ هنا نريد المولى والكلام في الأحكام الشرعية والمولى الشرعي، نحن لا نريد أن نقدس الأشخاص ولا نريد أن نقول نحن من المصوبة، لا هذا الكلام غير صحيح، رفضنا هذا المسلك والسيد أيضا رفض هذا المسلك، فأريد أن تلتفت إلى هذه العبارة. فنقول لاحظ، فحكم بوجوب إكرامهم على نهج القضية الحقيقية ثبت الحكم، نعم لهذا الكلام تام ليس فيه إشكال، نقول يثبت الحكم حتى، لاحظ هذه التي سنضيف، نقول ثبت الحكم حتى لو لم تحرز أنت أيها المكلف، حتى لو لم تحرز تدينهم يثبت الحكم، لأن المولى هو الذي تصدى والمولى يعلم بأن التدين له مدخلية، فالمولى إذن أحرز التدين وأدخل هؤلاء في الحكم على نحو القضية الخارجية. فأنت تقول أنا لم أحرز الحكم أو هذا الشخص غير متدين وأنا أعلم به وأنا أتيقن، لا، ضع في فمك التراب، ما دام المولى تصدى بنفسه فإذن هذا متدين، وقطعك وعلمك ويقينك هو لا قطع ولا علم ولا يقين مقابل إحراز المولى ويقين المولى. طبعا الكلام عندما يكون مع المولى العرفي ممكن أن نتصور هذه الحالة، وربما يكون السيد قد التفت إلى هذه، لكن علينا أن نسجل هذا المعنى تحت عنوان إشكال ودفع إشكال. لاحظ، إذن نحن نقول يثبت الحكم حتى لو لم تحرز أنت تدين هذا. هذا بالنسبة إلى المولى الشرعي القضية واضحة. أما بالنسبة إلى المولى العرفي، فإذا أحرز المولى تدين هذا الشخص وقال أكرم هؤلاء، وأنت أحرزت عدم إكرام هذا الشخص، فهنا هل يجب عليك الإكرام أو لا يجب عليك الإكرام؟ فتقول هذا مولى عرفي والخطأ متوقع، فأنا لا أمتثل لأني أحرز خلاف ما أحرز المولى. فهنا يأتي يوم الحساب والعقاب والعتاب، فهل يحق للمولى العرفي أن يعاقب؟ طبعا إذا هو مولى فسيكون له المبرر العرفي، يعني هو يكون له الخصوصية، له العلو، له الحكمة، له الصلاحية، له القدرة على التمييز، أفضل منك، أقدر منك، أصلح منك، لا نعلم، الله العالم. لكن نحن نقول مع وجود ملاك، فإذا كان الحكم مترتبا على الملاك فما عدم وجود الملاك يقينا، فالمفروض يعني لا يحق الحساب والعقاب. عموما القضية قابلة للنقاش في هذا أو ضمن هذا اللحظة الذي ذكرناه. لاحظ عبارة السيد ماذا يقول؟ ثبت الحكم فحكم بوجوب إكرامهم على نجل القضية الخارجية، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. كيف؟ هذا الذي نعترض عليه، كيف ولو لم يكونوا متدينين في الواقع؟ ونحن إذا كان الكلام في المولى الشرعي، كيف المولى يحرز تدين هؤلاء وهم غير متدينين في الواقع؟ هل نتصور هذا؟ لا نتصور هذا. فالمولى الشرعي إذا أحرز تدين هؤلاء فهم متدينون، كيف أنت تخالف المولى وتقول هم غير متدينين في الواقع؟ هذا الإشكال الذي سجل على هذه العبارة، ولو لم يكونوا متدينين في الواقع. نحن نقول لا، بل نقول هذا، ولو لم يكونوا متدينين حسب اعتقاد أو علم المكلف. هذا نضيف هذه العبارة، نقول ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين حسب اعتقاد أو علم المكلف، أو نضيف ما هذا، هذه نضيف أو نضيف هذا، هذه العبارة نقول ثبت الحكم ولو لم يحرز المكلف تدينهم، لأن المولى هو الذي أحرز التدين وقال أكرم هؤلاء وأشار إليهم، فأنت حتى لو لم تحرز تدينهم يجب عليك الإكرام. هذه القضية أيضا تكون واضحة. أما عبارة السيد ففيها إشكال، فثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، هذا يسجل عليه هذا الإشكال الذي قلناه. وهذا معنى هذا الذي شرحناه، يقول هذا معنى، تضع بعد هذا معنى هذه العبارة بين قوسين. ما هي العبارة؟ نقرأ العبارة: إن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام. الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية. يعني الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده في القضايا الخارجية المولى، أما الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده في القضايا الحقيقية فهو المكلف. إذن هذه العبارة بين قوسين تنتهي إلى كلمة لها، وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية الأحكام، وهو المولى في باب القضايا الخارجية لها. ويأتي الكلام في ينبغي وينبغي، هذا تعطيه عنوان الأحكام والصور الذهنية. التفت معي جيدا إلى هذا العنوان. إذن قلنا وانتهينا من تطبيق من الفوارق، الفارق الأول والثاني والثالث، نأتي ندخل في الأحكام والصور الذهنية. نقول ألي يعني الكلام في خطوات وفي مقدمات أي شيء تريد أن تعبر. نقول الأحكام والصور الذهنية. أليف: الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية كالحكم بوجوب الحج وكحكم الملكية وحكم الزوجية. باء: والأحكام التكوينية، إذن عندي الأحكام الشرعية والأحكام التكوينية أيضا الصادرة من المولى كالحكم بأن النار محرقة. جيم: والأحكام الصادرة من المولى كلها الأحكام الشرعية والتكوينية سواء كانت على نهج القضية الحقيقية أم كانت على نهج القضية الخارجية. نقول في كل ذلك أحكام شرعية، أحكام تكوينية، أحكام على نحو القضية الحقيقية، أحكام على نحو القضية الخارجية، في كل ذلك فإن المولى يصب حكمه، التفت إلى هذه النكات، يصب حكمه على الصورة الذهنية حقيقة، يعني الحكم ينصب على الصورة الذهنية حقيقة ليس مجازا، ليس تنزيلا، ليس ادعاء، ليس تبعا، وإنما حقيقة أولا وبالذات، لنقل بهذا المعنى. إذن في كل ذلك، في كل الأحكام الشرعية التكوينية الشرعية، أحكام على نحو القضية الحقيقية، أحكام على نحو القضية الخارجية، ففي كل ذلك فإن المولى يصب حكمه على الصورة الذهنية حقيقة، أي نقول على الصورة الذهنية حقيقة، أي يصب حكمه على الصورة الذهنية لأي شيء، أي صورة ذهنية، لصورة الموضوع، أي موضوع، موضوع الحكم. إذن هنا نريد أن نقول، نقول المولى إذن يصب حكمه على الصورة الذهنية لموضوع الحكم وليس على موضوع الحكم الخارجي، يعني الحكم له موضوع، الموضوع له تحقق، له وجود خارجي. فهل المولى يصب الحكم الشرعي على الفرد الخارجي، على الموضوع الخارجي، أو على صورة الموضوع في الذهن؟ نقول المولى يصب الحكم على الصورة الذهنية للموضوع، على الصورة الذهنية للموضوع، على الوجود الذهني للموضوع، على الوجود الذهني للموضوع. نؤكد على هذا الأمر. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي هو ذهني، هو أمر ذهني، هو وجود ذهني، فلا يعقل تعلق شيء في عالم الذهن بشيء آخر في عالم الخارج. هذه أيضا معلومة موجودة وترد في المنطق وفي الحكمة، هذه تتكرر، هذا هل يتعلق شيء في عالم بشيء آخر في عالم آخر؟ فهنا نقول بأن الأمر الذهني، الشيء الذهني لا يتعلق بشيء خارجي، بأمر خارجي، وإنما الأمر الذهني يتعلق بأمر ذهني، والأمر الخارجي يتعلق بأمر خارجي. ففي كل ما ذكرناه من أحكام شرعية وأحكام تكليفية وأحكام على نحو القضية الحقيقية وأحكام على نحو القضية الخارجية، فإن المولى يصب حكمه على الصورة الذهنية حقيقة، أي يصب حكمه على الصورة الذهنية لموضوع الحكم وليس على الموضوع الحقيقي الخارجي للحكم، وذلك لأن الحكم أمر ذهني ولا يمكن أن يتعلق بالأشياء الخارجية بل يتعلق بالصور الذهنية. لاحظ: وذلك لأن الحكم أمر ذهني ولا يمكن أن يتعلق بالأشياء الخارجية. هذه الأحكام الشرعية هي أمور ذهنية لا تتعلق بالأشياء الخارجية، وإنما تتعلق بصور الأشياء التي هي موجودة في الذهن، بل تتعلق بالصور الذهنية، أي يتعلق الحكم بالأشياء بما هي حاضرة في الذهن وليست بما هي في الخارج. والصورة الذهنية مع الموضوع الخارجي لها لحاظان. هذه إذن كيف يحكم؟ نحن نحكم على الأشياء في الخارج ونقول هذه واجبة أو هذه محرمة، وعلى فعل في الخارج كيف إذن نحكم على الفعل؟ كيف نتصور أن هذا الحكم تعلق بهذا الفعل الخارجي؟ أو كيف أن المكلف يمتثل إذا كان الحكم يتعلق بصورة ذهنية لا يتعلق بالموضوع الخارجي؟ هنا ندخل في دفع هذا الإشكال. التفت جيدا، نقول والصورة الذهنية مع الموضوع الخارجي لها لحاظان. لاحظ عندي صورة ذهنية وعندي موضوع خارجي لهذه الصورة الذهنية، عندي موضوع خارجي وعندي صورة ذهنية لهذا الموضوع الخارجي. والصورة الذهنية مع الموضوع الخارجي لها لحاظان. اللحاظ الأول الحمل الأولي والنظر التصوري، هذه هي أيضا من المواضيع المنطقية، التفت جيدا. واللحاظ الثاني الحمل الشائع، والحمل الشائع، والحمل الشائع والنظر التصديقي الفاحص. هناك نظر تصوري، هنا نظر تصديقي فاحص. نأتي إلى اللحاظ الأول، الحمل الأولي والنظر التصوري. نقول بهذا اللحاظ أي بالحمل الأولي والنظر التصوري، فالصورة الذهنية هي عين الموضوع الخارجي. نقول الصورة الذهنية هي نفس الموضوع الخارجي، هي هذا بأي شيء، بالنظر التصوري، بالحمل الأولي، بالمفهوم العام لنقل. فمثلا إذا تصورت النار فإنك بتصورك ترى النار الخارجية، عندما تتصور النار فإنك كأنما ترى النار الخارجية، نفس النار، ترى النار الخارجية نفسها. فمثلا إذا تصورت النار، لاحظ الكلام في اللحاظ الأولي، في الحمل الأولي، في النظر التصوري، فإذا تصورت النار فإنك تصورت، يعني عندما تحضر صورة النار إلى ذهنك فإنك بالحمل الأولي وبالنظر التصوري كأنك أحضرت النار حقيقية، كأنك ترى النار الحقيقية، كأنك تحكم على النار الحقيقية، النار الخارجية. فبهذا اللحاظ تحكم على النار، تقول حارة وتقول محرقة وغيرها من الأوصاف. فمثلا إذا تصورت النار فإنك بتصورك ترى النار الخارجية بنفسها. وهذا اللحاظ يكفي، لاحظ ما دامت هذه النار هي هي، ترى نارا، وأنت الآن تغمض عينيك وتتصور هذه النار التي رأيتها قبل قليل، هذه النار التي في ذهنك هل هي نفس النار؟ تقول بالنظر التصوري نعم هي نفس النار، بالنظر التصوري بالحمل الأولي تقول هي نفس النار، هي هي. إذن نقول وهذا اللحاظ يكفي في إصدار الحكم على الخارج، فالمولى يحضر الصورة الذهنية للموضوع الخارجي، وهذه الصورة الذهنية هي عين ونفس الموضوع الخارجي بالنظر التصور والحمل الأولي، ويربط الحكم بالصورة الذهنية. وبهذا الرابط، لاحظ، وبهذا الرابط ربط بين الصورة الذهنية والحكم، لاحظ ربط بين الصورة الذهنية والحكم. إذن الحكم ارتبط بالصورة الذهنية، الحكم مرتبط بالصورة الذهنية. والآن وباللحاظ التصوري بالنظر التصوري والحمل الأولي، الصورة الذهنية هي نفس الشيء الخارجي. إذن نعوض، بدل الصورة الذهنية نعوض الشيء الخارجي أو الموضوع الخارجي. ماذا ينتج؟ ينتج أن الحكم تعلق بالموضوع الخارجي، هذا حسب اللحاظ الأولي أو بحسب اللحاظ الأول وهو الحمل الأولي والنظر التصوري. هذه النتيجة للمعادلة. نقول وهذا، فمثلا إذا تصورت النار فإنك بتصورك ترى النار الخارجية نفسها، وهذا اللحاظ يكفي في إصدار حكم على الخارج، فالمولى يحضر الصورة الذهنية للموضوع الخارجي، وهذه الصورة الذهنية هي عين ونفس الموضوع الخارجي بالنظر التصوري والحمل الأولي، ويربط الحكم بالصورة الذهنية. وبهذا الربط يكون قد ربط الحكم بالموضوع الخارجي. كيف ربط الحكم بالموضوع الخارجي؟ عوض، بدل الصورة الذهنية قلنا الصورة الذهنية تساوي الموضوع الخارجي. كيف تساوي؟ حسب الحمل الأولي والنظر التصوري، مساواة. إذن أعوض بدل المساوي المساوي، فأعوض بدل الصورة الذهنية، قلنا الحكم يرتبط بالصورة الذهنية، أرفع الصورة الذهنية أأتي بالمساوي وهو الشيء الخارجي أو الموضوع الخارجي، فصار عندي الحكم يرتبط بالموضوع الخارجي. لكن بأي شيء؟ باللحاظ الأول أي بالحمل الأولي والنظر التصوري. ويربط الحكم بالصورة الذهنية. أرجو أن تلتفت إلى دقة الكلمات التي أقول، لأنها غير موجودة أصلا في البحث، وربما تسجل عليها يعني بعض الإشكالات إذا لم يعني تقرر بما تفهم بصورة صحيحة كما أقول. إذن ويربط الحكم بالصورة الذهنية، وبهذا الربط وبالمقدمات طبعا السابقة يكون قد ربط الحكم بالموضوع الخارجي. لاحظ نقيد، قد ربط الحكم بالموضوع الخارجي حسب النظر التصوري والحمل الأولي. أؤكد حسب النظر التصوري والحمل الأولي، حسب النظر التصوري والحمل الأولي يكون قد ربط الحكم بالموضوع الخارجي، لأن الموضوع الخارجي يساوي الصورة الذهنية، ولأن الحكم ارتبط بالصورة الذهنية إذن الحكم ارتبط بالموضوع الخارجي. وأيضا نقول بحسب النظر التصوري والحمل الأولي. هذا اللحاظ الأول. نأتي إلى اللحاظ الثاني وهو الإشكال الذي بقي في ذهني وفي أذهانكم بكل تأكيد. الثاني الحمل الشائع والنظر التصديق الفاحص. بالدقة ننظر هنا، ليس المفهوم العام، ليس على نحو المفهوم، إنما المصداق حقيقة الشيء. نظر تصديقي نقول بهذا اللحاظ فإن الصورة الذهنية مغايرة ومباينة للموضوع الخارجي، والقضية أيضا واضحة وبديهية كما كانت كما كان اللحاظ السابق أيضا فيه شيء من البداهة. نقول تكون مغايرة مباينة للموضوع الخارجي. لماذا؟ لأنك عندما تنظر الآن أسأل نفسك، النار في الذهن إذا كانت هي نفس النار الخارجية فلماذا لا تحرق؟ لماذا لا تصدر منها الحرارة؟ النار الذهنية لا تصدر منها الحرارة، ليست حارة وليست محرقة، فكيف تقول هذه نفس تلك؟ نقول هذه مغايرة لتلك، هذه مباينة لتلك بالنظر التصديقي الفاحص بالحمل الشائع. بالحمل الشائع هذه صورة ذهنية، هذه عبارة عن نار ذهنية، عبارة عن صورة ذهنية للنار، وهي غير النار الخارجية، غير الموضوع الخارجي. نقول الثاني الحمل الشائع والنظر التصديق الفاحص. بهذا اللحاظ فإن الصورة الذهنية مغايرة ومباينة للموضوع الخارجي. فإذا تصورت النار ثم لاحظت إلى ذهنك وبنظرة فاحصة تصديقية فإنك تجد صورة ذهنية للنار تغاير بالتأكيد وتباين النار الخارجية. فمثلا النار الخارجية حارة ومحرقة، أما صورة النار الذهنية أي النار الذهنية فغير حارة وليست محرقة. وهذا اللحاظ أي الحمل الشائع والنظر التصديق الفاحص لا يكفي ولا يفيد المولى في إصدار الحكم وربط الحكم بالموضوع، لا يكفي ولا يفيد في إصدار الحكم وربط الحكم بالموضوع، لأن هذه النار خارجية وهذه النار الأخرى ذهنية، يوجد تباين وتغاير بينهما. فإذا ربط المولى الحكم بالصورة الذهنية فما علاقة الصورة الذهنية بالموضوع الخارجي بالنار الخارجية؟ قلنا هذه تباين هذه وهذه تغاير هذه، إذن لا يفيد هذا اللحاظ، لحاظ الحمل الشائع والنظر التصديق الفاحص لا يفيد، بل يكون إصدار الحكم وربط الحكم بموضوعه الخارجي هو بوساطة الصورة الذهنية وباللحاظ الأول وهو الحمل الأولي والنظر التصوري كما بيناه قبل قليل. وهذا اللحاظ لا يكفي ولا يفيد المولى في إصدار الحكم وربطه بالموضوع، بل يكون إصدار الحكم وربطه بموضوعه حسب اللحاظ الأول الحمل الأولي والنظر التصوري، وليس اللحاظ الثاني الحمل الشائع والنظر التصديقي. نقرأ هذه وبعد ذلك ننتقل إلى المبحث الأخير في التمهيد. نقول تحت عنوان الأحكام والصور الذهنية: وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو كان حكمه تكوينيا أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقد أو أن النار في الموقد يعني أو أنها في الموقد، إنما يصب هذا حكم أي يصب إنما يصب المولى حكمه في الحقيقة إنما يصب المولى حكمه أو يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية إنما يصب المولى حكمه على الحق في الحقيقة على الصورة الذهنية أو إنما يصب حكمه نعم إنما يصب حكمه إنما يصب المولى حكمه في الحقيقة أو إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع. لاحظ على الصورة الذهنية، ضع الصورة الذهنية بين قوسين، لا هذه ضع تحت لا عدة خطوط، لا على الموضوع الحقيقي أي الموضوع الحقيقي الخارجي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية. لاحظ هذه، احفظ هذه، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا فالأمر الذهني لا يتعلق إلا بأمر ذهني، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، أي إلا بما هو أمر ذهني، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، في الذهن، وليس ذلك إلا الصورة الذهنية، وهي الصورة الذهنية هنا يريد أن يشير، وهي وإن كانت أي وهي بالحمل الشائع والنظر التصديقي الفاحص، وهي وإن كانت بالحمل الشائع والنظر التصديقي الفاحص، أضيف هذه، أضف هذه، وهي وإن كانت بالحمل الشائع والنظر التصديقي الفاحص مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها بالحمل الأولي والنظر التصوري تكون نفس الخارج، ولكنها أي الصورة الذهنية، ولكنها أي ولكن الصورة الذهنية عينه أي عين الموضوع الخارجي بنظر آخر، أي أي نظر آخر هو الحمل الأولي والنظر التصوري. فأنت إذا تصورت النار، إذن هذا بنظر أول، هذا بنظر الحمل الشائع، والنظر الثاني بنظر آخر هو الحمل الأولي. فأنت إذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك لاحظ إذا تصورت النار ترى بتصورك، ضع خطا تحت بتصورك، هذا يقصد بتصورك أي هذا النظر التصوري الحمل الأولي، هذا يقصد بتصورك، ولكنك إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك، هذه النظرة الثانية هي التصديقية الحمل الشائع، هذه النظرة الثانية يكتب التصديقية الحمل الشائع، إذا لاحظت بنظرة ثانية إلى ذهنك وجدت فيه صورة ذهنية للنار لا النار، يعني وجدت صورة ذهنية للنار للنار نفسها، لن تجد النار نفسها لا، وإنما هذه صورة ذهنية للنار وليست النار. ولما كان، ولما كان، ضع هذه العبارة بعد كان بين قوسين، ما في الذهني عين الموضوع الخارجي بالنظر التصوري وبالحمل الأولي، لاحظ النظر التصوري والحمل الأولي، ما في الذهن هو نفس ما في الخارج، صح أن يحكم عليه أو يحكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع الخارجي من خصوصيات كالإحراق بالنسبة إلى النار. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج، ماذا يكفي؟ أن نحضر صورة هذا وننظر إليه باللحاظ الأولي أي بالحمل الأولي والنظرة التصورية. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التصوري عين الخارج وربط الحكم بها بهذه الصورة، وإن كانت هذه بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج، لكننا ننظر إلى الحمل الأولي والنظرة التصورية. تنسيق البحوث المقبلة، كيف الآن هذا المبحث الرابع في التمهيد، فالكلام كيف سينسق البحوث المقبلة؟ كان الكلام في المبحث الأول في التمهيد، المبحث الأول تعريف علم الأصول، المبحث الثاني موضوع علم الأصول، المبحث الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته، وانتهينا من المبحث الثالث. الآن المبحث الرابع وهو تقسيم بحوث الكتاب أو تنسيق البحوث المقبلة. هذا كلام مر عندنا أو مر علينا سابقا في المراحل السابقة. فنقول عملية الاستنباط كما قلنا سابقا، عملية الاستنباط على نوعين، استنباط قائم على أساس الدليل، واستنباط قائم على أساس الأصل العملي. الاستنباط القائم على أساس الدليل كيف أو ماذا نقصد به الاستنباط القائم على أساس الدليل؟ نقصد به هذا المعنى، كيف سنبين هذا المعنى؟ نقول الفقيه في الاستنباط القائم على أساس الدليل يستنبط الحكم الشرعي ويستدل عليه بدليل محرز، فالدليل المحرز هو الدليل الذي يكشف بدرجة ما بقيمة احتمالية بدرجة احتمالية يكشف عن الحكم الشرعي. بتعبير آخر أن الدليل المحرز هو دليل على الواقع، هو دليل على الحكم الواقعي، هو دليل على التكليف الواقعي، هو كاشف عن الحكم الواقعي، هو كاشف عن التكليف الواقعي، هو كاشف عن الواقع بدرجة من الكشف. الآن كم هي النسبة هذا شيء آخر، كم هي القيمة هذا شيء آخر وبحث آخر. إذن لاحظ، إذن النوع الأول من الاستنباط ومن عمليات الاستنباط هي فيها كشف للحكم، كشف للواقع، كشف للحكم الواقعي، كشف للتكليف الواقعي، وهذا الكشف يحصل بدليل. النوع الثاني من عمليات الاستنباط، الاستنباط القائم على أساس الأصل العملي، مثل الاستنباط المستمد من أصالة البراءة. فالفقيه هنا يستنبط، أو بتعبير آخر نقول يحدد، يشخص، يبين، يعرف، يستنبط أو يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع المجهول حكمها. لاحظ، يحدد وظيفة عملية، يحدد الموقف العملي. أما في النوع الأول من الاستنباط يكشف عن الحكم، طبعا هو ذاك أيضا فيه موقف عملي، النتيجة فيه موقف عملي، يمتثل أو لا يمتثل، تنجيس، تعذير، يفعل أو لا يفعل، المهم يوجد موقف للمكلف. لكن الفرق هناك فيه كشف بلحاظ الحكم الشرعي، بلحاظ الواقع، بلحاظ التكليف الواقعي، هنا ليس فيه كشف، يبقى الشك على ما هو، يبقى الحكم على ما هو، ويبقى مجهولا على ما هو، ولكن يبين لك الوظيفة العملية، الموقف العملي دون لحاظ الكشف، بصورة عامة دون لحاظ الكشف، لكن هذه الخصوصية فيه دون لحاظ الكشف موجودة، هذه الخصوصية كما قلنا هناك في نوع المحتمل، ومرة يضاف إليه شيء من الكشف، ومرة يبقى لنقل محضا فقط بهذه الخصوصية، وخصوصية الوظيفة العملية. والتفصيل إن شاء الله يكون واضح عندكم. إذن عندي هنا، فالفقيه هنا يستنبط أو يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع المجهول حكمها. إذن هنا يحدد وظيفة عملية، هناك يكشف عن الواقع، يكشف عن الحكم الواقعي، يكشف عن التكليف الواقعي. والأصل العملي هو الدليل على ما هو الأصل العملي، إذن الأصل العملي هو الدليل على الموقف العملي، بين ما هناك كان الدليل المحرز هو الذي يكشف الواقع، هنا الأصل العملي هو الدليل على الموقف العملي، وليس على الحكم، وليس على الواقع، وليس على التكليف الواقعي، ليس فيه كشف للواقع أو للدليل الواقعي، أو عفوا للحكم الواقعي أو للتكليف الواقعي. والأصل العملي هو الدليل على الموقف العملي والوظيفة العملية، طبعا تجاه أي شيء، تجاه الحكم الشرعي الواقعي المشكوك المجهول. وليس الأصل العملي دليلا على الواقع، ولا على الحكم الواقعي، ولا على التكليف الواقعي. هذه عملية أولى الاستنباط. طبعا من الذي يستنبط؟ الفقيه، كلام مع الفقيه. الآن ننتقل إلى خطوة أخرى، ما دام الكلام كان في الفقيه أو مع الفقيه، الآن ننتقل إلى خطوة وإلى الأصول، ونحن في علم الأصول. نقول علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة أو المشتركة المشتركة في عملية الاستنباط. هذا انتهينا منه. إذن كانت عناصر مشتركة في عملية الاستنباط في أكثر من باب فقهي لها صلاحية الاشتراك في أبواب متعددة، خرجنا هذه العناصر المشتركة وبحثناها في علم الأصول. الآن علم الأصول أيضا علينا أن ننظر، نرتب، نسهل البحث، ندون بصورة يعني فيها فائدة وثمرة للطالب وللمتلقي وللقارئ. فماذا نفعل؟ كيف نصنف هذه البحوث الأصولية؟ نقول علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وهذا يعني أن علم الأصول يزود، لاحظ على نحن نقول هو علم عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وعمليات الاستنباط عبارة عن نوعين. إذن أينما وجدت عناصر تدخل في عملية الاستنباط وفي أكثر من باب أو في أبواب متعددة من الفقه، هذه تخرج وتبحث بعلم الأصول. إذن علم الأصول يجهز عمليات الاستنباط بالعناصر المشتركة. وكم عملية عندنا الاستنباط؟ كم نوع عندنا؟ نوعان. فإذا علم الأصول يجهز النوع الأول من عملية الاستنباط بالعناصر المشتركة، ويجهز النوع الثاني من عملية الاستنباط بالعناصر المشتركة. واضحة؟ وهذا يعني أن علم الأصول يزود كلا نوعي الاستنباط بعناصره المشتركة، وعليه تكون البحوث الأصولية على نوعين: بحوث أصولية في العناصر المشتركة في النوع الأول من عمليات الاستنباط، والعناصر المشتركة في النوع الأول هي الأدلة المحرزة للحكم، الأدلة بصورة عامة، وتسمى الأدلة المحرزة للحكم، إذن فيها كشف وبلحاظ الحكم. والثاني في البحوث الأصولية سيكون في العناصر المشتركة في النوع الثاني من عملية الاستنباط، والعناصر المشتركة في النوع الثاني هي الأصول العملية. نأتي إلى عنوان آخر وهو العنصر المشترك العام. نقول العنصر المشترك العام هو حجية القطع. حجية القطع هو العنصر المشترك العام، أي هو العنصر الذي يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها، النوع الأول والنوع الثاني. والقطع هو انكشاف، ما هو القطع؟ هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا ليس فيها أي شك، لا يشوبها شك، هذا هو القطع، هو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا شبهة شك. الكلام إذن حجية القطع، أخذنا الآن معنى القطع وهو انكشاف قضية من القضايا بدرجة لا شبهة شك. الآن ما معنى الحجية؟ حجية القطع ماذا نقصد بالحجية؟ الحجية معناها معذرية، حجية القطع معناها معذرية القطع ومنجزية القطع. الآن أيضا نأتي عنوان جديد، ماذا نقصد بالمعذرية والمنجزية؟ نقول معذرية القطع تعني أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى وتشريعه بسبب اعتماده وعمله حسب وطبق قطعه واعتقاده، ففي هذه الحالة لا يحق للمولى معاقبته، أي يقبح على المولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن المخالفة أو عن مخالفته للمولى بأن يقول إني عملت على وفق قطعي. فالتعذير، نقصد بمعذرية القطع التعذير، ينفي استحقاق العقاب عن العبد إذا خالف العبد مولاه نتيجة عمله بقطعه، هذه معذرية القطع. ماذا نقصد بمنجزية القطع؟ ومنجزية القطع تعني أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى وتشريعه بسبب تركه الاعتماد على قطعه وبسبب عدم عمله حسب وطبق قطعه واعتقاده، أي قطع واعتقاد المكلف، ففي هذه الحالة يحق للمولى معاقبة العبد، ويحق للمولى الاحتجاج على العبد بقطع العبد، إنه يقول له أنت قطعت وأنت خالفت القطع الذي قطعت. فالتنجيز، ماذا إذن يقصد بالتنجيز؟ فالتنجيز يصحح ويبرر العقاب، إذن منجزية القطع أي تصحح وتبرر العقاب، فالتنجيز يصحح ويبرر العقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لدى العبد. الآن نخطو هذه الخطوة الأخرى، نقول والفقيه عندما يخرج من عملية الاستنباط بنتيجة، مثلا نتيجة ماذا يخرج الفقيه؟ نتيجة العلم بأن هذا هو الحكم الشرعي، نتيجة العلم بأن الوظيفة العملية هي هذه، نتيجة وهي العلم والقطع واليقين بأن النتيجة العملية هي هذه، بأن الوظيفة العملية هي هذه، بأن الحكم الشرعي هو هذا، بأن الحكم هو هذا، إذن يعلم يقطع يتيقن بأنه هذا فيه تنجيز وتعذير، هذا يجب أن يفعله حتى يكون مبرئ الذمة أو يكون مبرئ الذمة، هذا تنشغل به الذمة، إذن يعلم يقطع بهذا، يقطع به هذه الوظيفة العملية، لاحظ هذا يكون بقضية أوسع، يعلم ويقطع ويتيقن بالتنجيز والتعذير. إذن الفقيه عندما يخرج من عمله أو من عملية الاستنباط بنتيجة، ما هي النتيجة؟ بنتيجة العلم والقطع بالموقف العملي تجاه الشريعة، فإنه لترتيب وترتب الأثر على هذه النتيجة، حصل عنده العلم، حصل عنده القطع، وإذا حصل عنده العلم والقطع، نقول حتى يترتب، حتى نرتب ويترتب الأثر على هذه النتيجة نتيجة العلم والقطع بالموقف العملي تجاه الشريعة، حتى يترتب أو نقول لترتيب وترتب الأثر على هذه النتيجة لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، يعني قطعنا بهذا، علمنا بهذا. والقطع ليس بحجة، ليس هو عبارة عن منجز ومعذر، وما فائدة القطع والعلم إلا بعد أن أثبت أن القطع منجز ومعذر، إذن أبحث وأصل إلى نتائج فيها العلم والقطع، فإذن تكون هي منجزة ومعذرة، أو تكون منجزة ومعذرة. فإنه لترتيب وترتب الأثر على هذه النتيجة لابد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع، لأنه لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على عبده، ولم يكن صالحا للاحتجاج به من العبد على المولى، لكانت النتيجة بل النتائج التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط عبارة عن لغو، لأن علمه وقطعه ليس حجة. فما فائدة العلم والقطع بهذه المسائل وبعمليات الاستنباط وما وصل إليه من نتائج الفقيه وغير الفقيه؟ هذا القطع. إذن القطع هو عنصر عام مشترك، إذن أيضا خرج القطع يعتبر القطع من العناصر المشتركة ليس فقط في المسائل الفقهية بل حتى في المسائل الأصولية. نفس الكلام نقول لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولى على العبد، من المولى على الفقيه على المجتهد على الأصولي، ولم يكن صالح للاحتجاج من الفقيه من الأصولي على المولى، لكانت النتيجة بالنتائج التي خرج بها الأصولي من عملية البحث الأصولي والاستنباط الأصولي لنسميه عبارة عن لغو، لأنه علمه وقطع بالمسائل والنتائج الأصولية والقواعد الأصولية ليس حجة، فماذا يفعل بها إذا كانت لم تكن حجة؟ واضح؟ إذن نحتاج إلى التسليم بحجية القطع. إذن هذا عنصر مشترك عام، ونحن كلما وجدنا المشترك نخرج المشترك ونضعه في بحث خاص. هنا خرجنا من العناصر المشتركة النوع الأول، ومن العناصر المشتركة النوع الثاني خرجنا عنصرا مشتركا عاما وحجية القطع. إذن نبحث حجية القطع أولا، بعد ذلك نبحث الأدلة أو الأدلة المحرزة، وبعد ذلك نبحث الأصول العملية، وفي الخاتمة نقول سيحصل تعارضات بين الأدلة وبين الأصول العملية، فيأتينا مبحث آخر وهو تعارض الأدلة. انتهينا من التمهيد، وسندخل إن شاء الله الكلام في البحوث الأصولية وفي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وطبعا سيكون الكلام في حجية القطع بكل تأكيد، لأننا الآن قلنا قدمنا هذا وهو العنصر المشترك العام. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.